فبدأ العلماء يتكلمون أن تلد الأمة ربتها. قال لك ما دام ذكر لفظ الأمة يبقى هو يريد الكلام عن حالة الرق، لأنه بيتكلم عن الإماء، الإماء والعبيد والجوار، يبقى مسألة مرتبطة بالرقيق. فبدأ العلماء انطلاقا من هذه الكلمة اندفعوا في بحوث مطولة يرون فيها ما هو الانقلاب والاضطراب الذي سوف يحدث في أعراف المجتمع وقوانينه في تعامله مع العبيد والإماء والجواري، مما يشكل خطرا داهما وانتكاسا كبيرا عن قوانين البشر، تعد مع هذه القضية من علامات الساعة ومن أمراتها. قال لك والله ربما كان هذا دليلا على اتساع الفتوح وكثرة أخذ الموالي والرقيق والعبيد، ثم إن الواحد ربما اتخذ جارية وهو يتعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته، وهذا جائز، ثم يبيعها وبعد كده تضع ولد وتباع، وفي عندهم كلام في جواز بيع أمهات الأولاد وحرمته. واحد يقول لك حرام، واحد يقول لك حلال انطلاقا من هذا الحديث، واحد يقول لك ده بيصف اللي هيحصل بغض النظر عن الحرمة. المهم أن العلماء بدأوا ينطلقون في بحوث يستكشفون فيها الآفاق التي يرشد إليها هذا الحديث، وذكروا فيها احتمالات كثيرة متعلقة بقضية الإماء والجواري، لكن هذه احتمالات مرجوحة، حتى أن الحافظ ابن حجر والإمام السندي في حاشيته على البخاري والعلامة الملا علي القاري في كتاب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح، الثلاثة دول قالوا إيه؟ قالوا الأوجه والأظهر عندنا أن هذا الحديث عام في فساد الزمان وتقلبات الأحوال، وأن الواحد يتعامل مع أمه بالإهانة والضرب كما يتعامل السيد مع العبيد، أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها يعني سيدها أو بعلها، الثلاثة وردة في ألفاظ في الحديث. فقال لك أن يكون المراد بالأمة الأم، وسماها أمة لشدة ما وقع عليها من الامتهان من ابنها حتى نزلها منزلة الأمة، فيكون هذا خروجا عن سنن الفطرة واختراق لأعراف المجتمع وانهيار لمنظومته الأخلاقية، يؤذن بأن هذا المجتمع قد انتقل إلى الفوضوية وتدمير القيم، بما يعني أنه لم يعد له رابط، وإنه خلاص ده بقى من علامات الساعة. فإن وقع هذا في فترة ثم تداركه الناس وأسرعوا إلى إنقاذ قيم المجتمع وإلى إعادة استقرار القيم، خلاص ما تبقاش دي من علامات الساعة، تبقى فترة من فترات الانحطاط ثم حصل بعدها رقي ونهوض. إنما إن تحولت إلى عادة وروج لها الإعلام وربي عليها الناس وألفها الناس في الشارع وفي المدارس، ولم يتعرض أحد بالإصلاح لهذه القيم المنهارة حتى صارت سمة عامة للمجتمع وتغلغلت فيه وعسر إصلاحها وتفشت في البشرية، يبقى خلاص بقت نذير بأن البشر ليس لهم قيام بعدها، وأنهم يتجهون إلى الهاوية اللي هي قرب قيام الساعة، خلاص كده. فقال لك أن تلد الأمة ربتها. لكن الذي استوقفني في كلام الحافظ ابن حجر والملا علي القاري هو التفاته إلى أن هذه القضية إنما هي معيار ودليل وأمارة على فساد الزمان وعلى اختلال القوانين الأخلاقية، دي اللمحة العبقرية التي وقف عندها الحافظ ابن حجر، الموجود في كلام الإمام الخطابي والإمام النووي، بحوث طويلة عن قضية الإماء وكيفية أن تكون تلد الأمة ربتها، ولربما وجدت في كلامهم ظلالا عن احتمال العموم وفشو الفساد. لكن الحافظ ابن حجر بعد أن أورد الاحتمالات قال لك لا، كل الاحتمالات دي أنا لا أقف عندها، ده أنا أفهم من الحديث أنه كلام عن علامة عامة تدل على تفشي الانهيار في قيم المجتمع وأعرافه وقوانينه وعلاقاته المحترمة بحكم الطبع أزلا، ده الإنسان كده منذ أن خلق وهو مجبول على احترام الأم وتقديسها وتقديرها، فإذا انتكست الفطرة وتحولت إلى امتهان الأم والإساءة إليها باستمرار 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 حتى تنكسر نفسها وتعاملها معاملة الأمة، يبقى خلاص ده دليل على إنه المجتمع قد انهار. مما يلفت النظر إلى أن هذا الكلام عن أمارات الساعة ليس المراد منه الوقوف عند أمارات الساعة فقط، بل المراد منه أن يخرج المسلم ببحوث مطولة عن سمات العصر، ويعرف أحوال الزمن وكيفية تقلب المجتمع والقيم والأعراف ومناهج المعرفة وأسباب الفساد والاختلال أو النهوض. الله، يبقى كأن الحديث أراد أن يعلم الإنسان أربع حاجات: الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة سمات العصر. كيف أستطيع أن أكون ملما بأحوال الزمان وتقلباته؟ وده هيلفت نظري لحاجة تاني مهمة، وهي أنني أستطيع أن أستخرج له من الأحكام الشرعية ما يلائمه ويصلح فساده، حتى لا أنزل الحكم الشرعي على واقع يختلف عن مقصوده، فأحل ما حرم الله أو أحرم ما أحل الله. فدل العلماء بيسموه أثر اختلاف المحل، أثر ذهاب المحل في الحكم. يعني لازم وإحنا بندرس الحكم الشرعي أن ندرك أن الحكم الشرعي قانون سماوي، إلا أنه يحكم على واقع متغير، وكلما تغير الواقع ازداد الحكم الشرعي في اتخاذ التدابير والاحتياطات لملائمة الواقع الجديد. فكأنه بيقول لك وانت بتدرس الشريعة لابد من أن تدرس الواقع، ولا بد من أن تعرف عوالمه وتقلباته حتى تستطيع أن تستخرج له من الشرع ما يناسبه. وقد كان من دأب السابقين المنقول في آثار الصحابة والتابعين أنه يقول لك ينبغي على المؤمن أن يكون مقبلا على شانه عارفا بزمانه، يعني لابد من أن يعرف سمات العصر وأحوال الزمن ومدى ما طرأ على المجتمع من تغير ونهوض واعتلال وسقوط واختلال ورقي وانهيار، يعرف هذه المنظومة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة أسبابها وإقامة المؤسسات وإنشاء البحوث والاستعانة بخبراء الاجتماع والتربية والإدارة والسياسة والاقتصاد، بالإضافة لعلماء الشريعة، حتى نعرف ما الذي يحدث في المجتمع وأين الخلل وكيف يمكن علاجه. لأن العلاج النظري المقترح لا يحدث تغييرا حتى يتضافر عدد من العلماء في مجالات متخصصة ويدرسون كيفية إدخال بوادر التغيير والإصلاح على الأذرع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فيسير المجتمع كله في سبيل الإصلاح. يبقى كأن الحديث الشريف لا يريد منك الوقوف عند أن تحفظ فقط أن كذا وكذا من أمارات الساعة، بل أراد منك أن تدرك سمات العصر وأحوال الزمن. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انقلاب آخر في السنن والقوانين الحاكمة، إنه المفروض أن الفقير له مستوى معين وله نفسية معينة تراعى وننتبه إليها ونجتهد في إخراجه منها بلطف. يعني وإحنا عايزين نخرج الفقير من حالة الفقر، وقد تعود لشدة الفقر والاحتياج أن يدبر بصورة معينة وأن ينفق بصورة معينة وأن يضع المال في موضع دون موضع، مما يورثه طبيعة نفسية قلقة مضطربة. فلو أنه في هذه الحالة القلقة المضطربة رحت اديته فجأة 3-4 مليون، هيحصل فساد عريض، مش هيعرف يصرف إيه فين، هيحصل له صدمة كده تزيده اضطرابا، فتلاقيه بيسرف في مواطن ومضطرب مش عارف يعمل إيه. وانت بتشوف في القصص والروايات لما واحد فقير قوي يقولوا له احنا ادينا لك 10,000 جنيه تصرفها في يومين، تلاقيه بيصرف بهوج وباضطراب ومش عارف يعمل ايه بالضبط. الله، ده معناه ان احنا نسيب الفقير فقير؟ ابدا، ده حرام وده مستحيل، والشرع جاء لاخراج الفقير من الفقر، لكن تنقله من الفقر بالتدريج حتى يواكب النمو المالي في موارده، نمو في مواهبه وملكاته وطريقة تفكيره وكيفية ادارته للمال. هكذا سنة الله تعالى في الخلق، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال لك تديله الزكاة وتخرج له الصدقة وترعاه وتتعهده وتبره وتحسن إليه ولا تكسر بخاطره وتبدأ شيئا فشيئا تنقله بالتدريج من حالة الفقر إلى، فإذا مر بهذا التدريج صار ناضجا نفسيا وعقليا وماليا، فيكون في نمو في كل النواحي. إنما النمو المالي مع بقاء نفسية الفقير هتعمل له فساد ومشكلة. أخذ بالك الله. يبقى إذن القضية أن الشرع الشريف جعل الفقير في بؤرة الاهتمام، قال لك انتبه إلى أن احتياجه مش فقط احتياج مالي، ده محتاج منك تبني ورعاية وتنمية، ويحتاج منك مؤسسات تستوعبه ومؤسسات تديله وترقيه وتنميه. فلما يوصل بعد 10 سنين إنه يكون مليونير عن طريق عمل وتعب ومشروع يفتحه ويتعب فيه، هتلاقيه إنسان في غاية الحكمة. وروح هات النماذج المالية الناجحة اللي هاجرت إلى الغرب وبدأ وهو بيغسل الأطباق والسطور في المطاعم وبيكنس الشارع في لندن ولا في نيويورك ولا غيرها، وبعد 15 سنة بقى صاحب شركة من أكبر الشركات. روح هات واتكلم معاه تلاقي إنسان رائع في غاية الرقي النفسي والحكمة، وحنكته الأيام، الأيام علمته. إنما لما تجيبه وهو بيغسل الأطباق في لندن وتقول له ارجع مصر وإحنا إن شاء الله كده هندي لك 3-4 مليون بس اقعد جوه البلد، هيبقى ده فساد عريض، يبقى ده مشكلة كبيرة. يبقى انتبه إلى أن الشرع الشريف قبل أن يوفر للإنسان العناصر المادية في الاحتياج أمرك أن تبنيه نفسه. ولذلك الولد إذا كان سفيها أو لسه لم يتكامل عقله أمرك أن تكون وصيا عليه، وأمرك أن تأكل من ماله بالمعروف، ونهاك أن تأكل من أمواله بصرف. ليه؟ لأنه لو تسلط وهو صغير لم ينضج نفسيا وعقليا على تركته الضخمة سيبددها. أهي حالة من هذا القبيل. فاللي حصل هنا في هذا الموضوع ثراء مفاجئ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء مش يعملون ويطورون ويصنعون وينتجون وينمون الإنتاج، لا، ده فجأة حصل ثراء غريب فبدأ يعمل إيه؟ ينتقل بك إلى مظاهر اجتماعية غريبة، يتطاولون في البنيان، يعني انتقلوا إلى الشكلية والمظهرية والمباهاة بكثرة المباني وفخامتها وعلوها دون أن يواكب ذلك تنمية للملكات والعقلية وطريقة التفكير وتنمية المجتمع وبناءه وهكذا. ولذلك تلاقي المجتمعات الأرشد نفسيا وعقليا أكثر انصرافا عن البذخ ومظاهر الترف، وتلاقي بعض الناس مننا ومن أبناء جلدتنا من أصحاب الأموال الضخمة لما ينزل أوروبا يتعامل بصرف يعجب منه الأوروبيون. هو إيه الأهوج ده؟ يعني ده حاجة غريبة، يعني ما رغم أنهم أغنى منه بس ليه بيعمل كده؟ يعني شيء مش مألوف، يعني شيء كده غريب. ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقال الإمام النووي فيه إشارة إلى أن أهل البادية ومن أشبههم من أهل الجفاوة والفاقة والحاجة ينبسط لهم الزمان وتتسع لهم الأموال. ثم سكت النووي لأنه عارف أنه بيكلمك بيقول لك المقدمات وانت عارف إيه النتائج اللي حتنبني على تلك المقدمات، سينبني خلل اجتماعي كبير. هذا الخلل الاجتماعي سيورث المجتمع الشكلية والمظهرية ومحاولة الوصول إلى الثروات بطريقة غير مشروعة قبل أن يتأهل لها الإنسان بعمل وإنتاج، فيدمر قيم المجتمع وينقلنا إلى حالة قارون. قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. آدي اللي حصله، إنه لما طلعوا دول وتطاولوا في البنيان أحدثوا خللا نفسيا وألم نفسي وهزيمة معنوية وتعميق للشعور بالفقر في نفس الفقير اللي مش لاقي اللي زي اللي هم لاقيين، فيؤدي إلى حقد في المجتمع متبادل، ويؤدي إلى أن الإنسان يسلك السبل غير المشروعة لتنمية الثروة لأن السبيل المشروع ما أسعفوش. وكل هذا مما يؤذن بخراب الدنيا وبقرب الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق. بس كده تم المقصود وأسدل الستار وأوصل جبريل عليه السلام إلى الصحابة جوامع الدين وخلاصة مقاصده، لأن احنا قلنا في بداية شرح الحديث أن ابن حجر رجح أن هذا الحديث كان في أواخر الفترة النبوية بعد حجة الوداع كمان ولا ما أشبه، ليكون الحديث جمعا لما تناثر وتفرق من مقاصد الدين في 23 سنة. فبعد أن أتم البلاغ واستخرج من المصطفى صلى الله عليه وسلم المعاني الجوامع لهذا الدين وورث الأمانة للصحابة، انطلق خلاص خلصت الحكاية كده وتم المقصود. قال عمر: فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ما هو سيدنا عمر لسه مذهول ومندهش من هذا الذي يجري. أنت مستحضر الواقعة لسه ولا نسيت أوائلها؟ رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، غريب لا يرى عليه أثر السفر، ويجي يقعد ويدخل لحد سيدنا رسول الله ويسند ركبتيه إلى ركبتيه، وبعد كده يسأله، ولما يسأله يجاب يقول له صدقت، ويسأله أسئلة غريبة: إسلام والإيمان والإحسان وأمرات الساعة، طب ما فيش ساعة، طب أمر. لسه سيدنا عمر مشدوه بيفكر هو إيه ده، يطلع مين ده، وإيه اللي هو، إيه الحكاية بالضبط. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يوصل إليه القضية كمان علشان تتم القصة بكل مفرداتها وبكل أبعادها، ونعرف أن هذه رسالة مرادة. أتدري من السائل؟ ليلفت نظره إلى أشد عناصر القصة أهمية، وإنه ده مش مجرد سائل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فلا يبقى في أذهان الصحابة منها إلا واقعة وقعت وخلاص خلصت انتهت وإحنا عارفين الكلام اللي اتقال. لا، أراد أن يختم بالمفاجأة الكبرى التي تبين له سر هذه الأحداث. حب يقول له النتيجة الأخيرة ويقول له، يكشف له اللثام، خلاص يبين له الحقائق، بما يعني أن هذا أمر مقصود ومراد ومدبر، وأن الله تعالى أراد لنا أن نحفظ تلك الكلمات الأربع: الإسلام والإيمان والإحسان وسمات العصر، حتى تكون خلاصة نعلم بها الدين لمن لا يعلمه. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال النووي: رواه مسلم، رواه مسلم في صحيحه. وقلنا من قبل إن العلماء ألفوا أن يقولوا إن الدين مكون من ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. لا، خد بالك من حاجة، كان شيخنا العلامة الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن المشهور يقول بعد أن ذكر صلى الله عليه وسلم أربع حاجات سمى هذه الحاجات الأربعة بالدين، يبقى الدين مكون من أربع أعمدة: الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، اللي هي عبارة أخرى عن قضية سمات العصر. يبقى انتبه إلى أن سمات العصر أو علامات الساعة أو معرفة أحوال الزمن تنزل من الأهمية منزلة معرفة الإسلام ومعرفة الإيمان ومعرفة الإحسان، فانتبه حتى تأخذ الدين بكماله وحتى تعايش زمانك وتستخرج له من ينابيع الهداية ما يناسب. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.